مزيد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا الصديق المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى اله الطاهرين وعلى اله الفرج. المسألة 30، ما زال الكلام في أواخر المسائل المتعلقة الأطعمة والأشرب. يقول: تباح جميع المحرمات، تباح جميع المحرمات المذكورة حال الضرورة، يعني كل ما ثبتت حرمته بالعنوان الأول يصبح محللا بالعنوان الثانوي لأجل المخرج، إما لتوقف حفظ نفسه وسد رمقه على تناوله كما لو كان سيؤدي به إلى الهلاك فيما لو ترك الطعام والشراب. هي تفريع، المسألة هي تفريع على الذين يجوز لهم أن يأكلوا من بيوتهم. من هم الذين يجوز لهم أن تؤكل الأطعمة والأشربة من بيوتهم؟ طبعا فيما لو كان بدون إذن. تلك المشمولة له الآية الكريمة: الآباء والأبناء والأعمام والأخوال والأخوات والعمات والخالات إلى آخره، هذا مفروغ منه. وقلنا بأن الضابط فيه هناك أن يشك، عند الشك والظن يجوز الأكل من بيوته. نعم، استوقف الفقهاء فيما لو علم المكلف بالنهي، نهي أصحاب هؤلاء البيوت عن أن يتناول أحد من الأطعمة والأشربة من بيوته، أما مع عدم العلم فيجوز لهم. هذه المسألة لا، في حال ما لو كان قد علم أن أصحاب هؤلاء البيوت ينهون عن ذلك، لكن في حالة الضرورة كما في هذه المسألة لتوقف حفظ نفسه وسد رمقه، جاز عندئذ أن يتناول شيئا من الطعام بما يسد رمقه به. أو لعروض المرض الشديد الذي لا يتحمل عادة بتركه، أو لأداء تركه إلى لحوق الضعف المفرد المؤدي إلى المرض الذي لا يتحمل عادة، أو إلى التلف، مش مرض، تلف بعض أعضائه، أو المؤدي إلى التخلف عن الرفقة مع ظهور أمارة العطب أيضا، ومنها ما إذا أدى تركه إلى الجوع والعطش اللذين لا يتحملان عادة. كل هاي يعني حالات ونماذج لحالات الضرورة، يعني من باب المصاديق للعنوان الكبير وهو حالة الضرورة. ومنها ما إذا خيف أيضا من موارد جواز الأكل حتى مع النهي، ومنها ما إذا خيف بتركه على نفس أخرى محترمة كالحامل تخاف على جنينها والمرضعة على طفلها، بل ومنها خوف طول المرض الذي لا يتحمل عادة، أو عسر علاجه بترك التناول، ترك تناول الطعام والشراب. والمدار في الكل هو الخوف الحاصل من العلم أو الظن بالترتب، بترتب هذه الآثار السلبية من الضعف أو من المرض أو من العطب أو من التلف أو لآخر ما هنالك. بل الاحتمال الذي يكون له منشأ عقلائي لا مجرد وهم الاحتمال، يعني كل ما ورد فإذا كان هناك ولو احتمالا لا علم ورضا، بل يكفي الاحتمال، لكن الاحتمال لابد أن يكون عقلائيا مش لمجرد الوهم والاحتمال. يجوز مع هذا كله أن يتناول من هذه البيوت أو من أموال الآخرين حتى مع النهي عنه. هذا ما في المثل. إنما ذكر من أمثلة لحالات إباحة المحرمات هي حال الضرورة، وقد دلت الأدلة في الكتاب والسنة الشريفة ومن الإجماع والعقل على أن الضرورات تبيح المحظورات بآيات عديدة، منها على سبيل المثال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، تفريع على إنما حرم عليكم الميتة والدم، حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. هذا حرام، لكن من اضطر إليه دون التعدي والتجاوز، تجاوز الحدود، فلا إثم عليه. أو في قوله تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم، الشاهد: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. وغيرها من الروايات، وهناك روايات عديدة وردت في السنة الشريفة على نحو التواتر، كما في حديث الرفع الذي نقله الشيخ الصدوق رحمه الله في كتاب الخصال وفي كتاب التوحيد أيضا. ذكره الشيخ الصدوق رحمه الله بطريق معتبر وبسند صحيح وبسند صحيح عن حديث عبد الله المولانا صادق السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي 9 أشياء: الخطأ والنسيان، وما أكره عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطروا إليه، والحسد، والطيرة، والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطقوا بسبب. وغيرها من الروايات التي يمكن أن نستفيد منها أن الضرورة تبيح الحرام وتبيح المحظور بالشرع. وأيضا يمكن أن نستدل على الجواز في هذا المقام بالإجماع، فهناك إجماع من كافة المسلمين، بل يمكن أن يقال من كافة العقلاء فضلا عن المسلمين فقط، قام الإجماع على ذلك، وهذا لا خلاف فيه. يعني دائما الناس العقلاء كثيرة يتصرفون بتقديم الأهم على المهم في حياتهم العملية، ويتحدثون بذلك، بل ويعاتبون بعضهم على ترك ما هو خلاف مقتضى العقل بتقديم المهم على الأهم. يعني الناس تدوم وتعاتب الشخص الذي يقدم المهم على الأهم، بل نراهم بديدنهم عفويا يقدمون الأهم على المهم، وهذا هو مقتضى حكم العقل. مقتضى حكم العقل تقديم الأهم على المهم عند التزاحم. ومن الواضح أن حفظ النفس من الهلاك هو بمثابة الحاكم على أكل الحرام. يعني يمكن أن يقال بأن الدليل دل على حرمة تناول مال الغير، لكن في حالة ما لو أدى عدم التناول، عدم أكل الحرام، أدى إلى الهلاك والموت، ولم تعد النفس محترمة بل تتلف وتعطب، فعندئذ العقل يقضي بتجاوز هذا الحكم الشرعي بالتحريم وتناول الشيء المحرم. وهذا كله من باب تقديم الأهم على المهم، بل يمكن القول بانتفاء المهم عند الأهم، لانتهاء موضوع المهم، لأنه عند وجود الأهم ليس فقط المهم يبقى على حاله بل يلغى. ليش؟ لأنه حاكمية الأهم على المهم إلغاء موضوع المهم، فيلتغي نفس الموضوع المهم يلتغي، فيكون على الحالة هذه يكون مجرى التقديم المخصص من باب المخصص على الحكم العام. على الحكم العام
ولا هيك قاعدة شاملة يعني تشمل كل شيء ولا بخصوص هذه؟
لا مطلقا، حتى بالصلاة مثلا نفترض أنت في المحرم أو في الواجب.
يعني أنا تركت
الواجب وهو إقامة الصلاة لنفترض، فيما لو كان هناك شيء أهم، كما لو سبب تلف إنسان أو غريق إنسان أو حرق بيت يؤدي إلى قتل إنسان مثلا، فعليه نجوز ترك الصلاة الواجب لحفظ النفس المحترم وهكذا.
بناء على قولكم لو أدى الصلاة وترك الأوجب والباقي يعني عم تقول إنه بطلت صلاة؟
ما بقول بطلت صلاة، ما بقول لا يلتغي أهم المهم يلتغي، يعني موضوع المهم يلتغي لكن أصل الوجود يبقى على حاله. تفت هاي الشغلة المهمة، وهي حلوها خاصة الشيخ الأخوند رحمه الله، حلها ب على نحو الترتب، على نحو الترتب يعني إن لم تفعل هذا وفعلت ذاك فيبقى هذا على أصل تحقق أو تعلق الملاك بمصلحة تبقى على حاله، لكن واقعيا في عالم الإثبات يلتغي موضوع
التزاحم.
بالتزاحم
نعم صح. بس أنا بأكد على أنه يعني كلمة يلغي
يلغي هذا بهذا المعنى. والمدار في كل الأمثلة المضروبة في المسألة إنما هو الخوف الحاصل من العلم أو الظن بالترتب، بل الاحتمال الذي يكون له منشأ وخلاء كما ذكرنا، لا مجرد الخيال أو الوهم. بقي قوله قدس سره يقول لا مجرد الوهم والاحتمال، وذلك لجريان الأصل في التحريم وإطلاق الأدلة، أدلة يعني حرمة أكل المحرم، فتكون عندئذ ثابتة لا يرفع اليد عن تلك الأدلة عند مجرد احتمال ليس له منشأ عقلائي أو عند مجرد الوهم أو الخيال. فهل نرفع اليد عن مقتضى الدليل الذي دل على التحريم؟ لا، حتى يأتي ما يرفعه. الوهم والخيال لا يرفعان الدليل. المسألة الواحدة يقول من الضرورات المبيحة للمحرمات الإكراه والتقية عمن يخاف أو يخاف منه على نفسه أو نفس محترمة أو على عرضه أو عرض محترم أو مال محترم معتد به مما يكون تحمله حرجيا أو من غيره كذلك. كذلك نقول بأن قضية إباحة المحرمات هذه التي ذكرناها عند حالة الإكراه أو حالة التقية هذا مما تسالم عليه المسلمون جميعا، سواء في حالة الإكراه كما ذكرنا قام الدليل على ذلك وما أكره عليه في حديث الرافع، أو في حالة التقية، بل تمام عقلاء العالم وتسالم الإماميون على أن مورد التقية جار بلا خلاف بلا إشكال، وقد دل عليه الدليل أيضا بروايات عديدة منها أن التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له، وقد وردت روايات عديدة في مسألة التقية بأنها تكون من شأنها أن ترفع الحكم الأول. وأيضا يمكن أن يستدل عليه بقاعدة نفي الحرج التي تجري في المقام. وأيضا قاعدة نفي الحرج استفادت الروايات على ثبوتها وعلى أن كل من ورد فيه مورد التقية أو مورد الإكراه جاز عندئذ أن يتجاوز المكلف هذا الحكم ويكون مباحا أو محللا. ليش؟ لاعتبار أن عنوان الإكراه وعنوان التقية يعتبران من الضرورات المبيحة في هذه الموارد. وتشمل حالة الخوف من العدو أيضا ومن غير العدو، سواء أكان ذلك على نفسه أو على غيره مما هو محترم النفس. وكذا الحال عند الخوف على عرضه وعرض غيره وماله ومال غيره، كل ذلك فيما لو كانوا من محترمين النفس والعرض والمال. هذا طبعا بقائد محترم النفس يخرج الكفار مثلا الحربيين، مش مطلق الكافر، لابد أن يكون كافر حربي. أما إذا كان كافر مسالم أو معاهد أو ذمي لا يجوز ذلك. فلا بد أن يكون كافرا حربيا يعتبر من أعداء الدين والإنسانية، ويقتصر عندئذ على خصوص من كان من محترم الله. وإنما يكون الخوف ذلك على ما يجب حفظه على الإنسان. وإنما يكون الخوف ذلك على ما يجب حفظه على الإنسان، وإلا فهو خارج عن عنوان الضرورة كما هو واضح. والحمد لله رب العالمين.